يسألون حول مسألة الشرك الأصغر في الربوبية، فإن هذه الأبواب فيها تعليق السبب، تعلق الإنسان بسبب ليس بسبب في نفس الأمر. هذه الأبواب من باب السحر إلى هذا الباب فيها تعلق الإنسان بما ليس بسبب صحيح، وكذلك بعض الأبواب قبله. فمن تعلق بهذه الأسباب هل يكون مشركا شركا أصغر في الربوبية، سواء كان نجما أو قلادة أو وترا أو تميمة أو غير ذلك؟ فالجواب أن الذي عليه الأئمة الدعوة أن هذا التعلق هو من توحيد الإلهية. هذا التعلق بالأسباب وجعلها أسبابا وليست بأسباب هو من الشرك بالإلهية، لأن فيه تعلقا، والتعلق بالقلوب والتعلق من شرك الإلهية، تعلق من شرك الإلهية لا من شرك الربوبية وإن كان يلازمه. هذا الذي عليه الأئمة، هذا الذي عليه عمل الأئمة. فتقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر إنما هو في باب الإلهية، لا الربوبية ولا الأسماء ولا الصفات. تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر إنما هو في الإلهية، فيقال شرك أكبر أي بالإلهية، وشرك أصغر أي بالإلهية. وفي كلام بعض أهل العلم الإشارة إلى أن جعل الشيء سببا من شرك الربوبية، إشارة في كلام بعض أهل العلم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك في هذا الزمن إلا المحدث العلامة الشيخ يحيى بن عثمان العظيم آبادي المدرس في الحرم المكي، وهو من علماء هذا الزمن ومن شيوخ الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. سألته فأملى علي فتوى في ذلك، وقال صورته تعلق الأسباب، جعلها أسبابا، ثم يسر الله بسؤال الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن يحيى رحمه الله وغفر له، فقال الذي عليه مشايخنا أنه لا شرك أصغر في الربوبية، وأملى علي فتوى في ذلك، قال الذي عليه مشايخنا أنه لا شرك أصغر في الربوبية، وإنما هو شرك الإلهية أصغر وأكبر، وأما شرك الربوبية فأكبر، وأما شرك الأسماء والصفات فأكبر. هذا الذي نعلمه، وهذا هو المعروف في كلام أهل العلم. فالحاصل أن الذي يعتمد في الباب أن جعل الشيء سببا وليس بسبب هو من شرك الإلهية، لما يتضمنه من التعلق بغير الله سبحانه. جعل الشيء سببا وليس سببا هو من شرك الإلهية، لما يتضمنه من تعلق الإنسان بهذا السبب والتفات قلبه إليه. ومعلوم أن هذه صفة الشرك، الالتفات بالقلب، التعلق بالقلب في السبب المجعول هو شرك الإلهية، لكن لا يخرج به المسلم لأنه أصغر. فلو ادعى أن هذا السبب خالق رازق كان شركا أكبر في الربوبية، لأنه جعل السبب خالقا رازقا مدبرا حكيما، وهذه صفة الرب سبحانه، فهذا شرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وهو شرك في الإلهية حيث علق قلبه بذلك، شرك في الإلهية حيث علق قلبه بذلك السبب المجعول إلها مع الله سبحانه معبد. والعبادة جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيضا بما أنه قد فتح المجال فلا بأس بالتنبيه على تنبيه سبق، وهو أنه تقدم معنا أن جندب الخير قاتل الساحر، جندب الخير قاتل الساحر تقدم أثره معنا. وجندب على الصحيح الثابت هو جندب بن كعب الأزدي، وروي أنه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سنن البيهقي وغيره ولم يثبت، وإنما الثابت رواية أن قاتل الساحر هو جندب بن كعب الأزدي رحمه الله تعالى وغفر له. وبهذا نص أئمة المحدثين المتقدمين والمتأخرين كالبخاري وأبي عبيدة وأبو عبيد القاسم بن سلام والطبراني وابن عبد البر وجماعة من أهل العلم إلى الحافظ بن حجر والمزي والذهبي إلى الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمة الله عليهم جميعا، فكلهم يقول إن الصحيح والمحفوظ أن قاتل الساحر هو جندب بن كعب الأزدي رحمه الله. أيضا ها هنا تنبيه، وهو أن طالب العلم يحتاج إلى ضبط مثل هذا الكتاب، يحتاج طالب العلم إلى ضبط مثل هذا الكتاب، فإن الناس في طلب العلم على قسمين، الناس في طلب العلم على قسمين، منهم من يهتم بفروع المسائل ويغرق في ذلك، ممن يطلب العلم من يغرق في بحر المسائل وفروعها على حساب تأصيل العلوم والفنون، فربما ترى عنده حصيلة في فروع المسائل، لكن هذا الاطلاع أو هذا البحث هو في فروع المسائل لا في أصولها، فمثل هذا لا يبلغ درجة التحقيق في مسائل العلم، وهذا ما يبلغ درجة التحقيق في مسائل العلم، وإنما مثله كالحمار يحمل أسفارا. والذي عليه نهج الأئمة المحققين ضبط الأصول، فيأتون إلى مثل هذا الكتاب كتاب التوحيد يجعلونه أصلا، يضبطون مسائله وقواعده وألفاظه حفظا وفهما ودراية، وإن فاتهم من الفروع آلاف المسائل لا يضرهم ذلك ولا ينزلهم عن درجة العلماء. فإذا ضبطت الأصول وأتقنت فهم أصول العلوم لم يضرك أبدا أن يفوتك من فروعها آلاف المسائل، لا تحزن. وإن فاتك ضبط الأصول وعرفت مئات الآلاف من المسائل فلا تفرح، فإن أهل العلم يضبطون الأصول، يأتي إلى مثل هذا الكتاب يتقن أصل الباب، أصل المسألة، تقسيم أهل العلم، ما معناه، ما هو المراد منه، وهكذا. فإذا جاءه ألف فرع كأنه مستند إلى جبل، ربما لم يسمع بها أبدا فتراه يوفق في جوابها. لماذا يوفق في جوابها؟ لأنه ضبط الأصول، فكلما جاءته مسألة ردها إلى الأصل فأجابه، كلما جاءته مسألة ردها إلى أصل ما عنده من العلم فأجابه ولو لم يطلع عليها. ولهذا يتعجب الإنسان حينما يسأل عالما عن مسألة عصرية فيفتيه بجواب، فمسألة مثلا هل تعليق القرآن تمائم القرآن يكون من الشرك الأصغر أم لا، ما تجد في كتب الشروع شيئا، فإذا سألت عالما يضبط الباب قال بلى باعتبار التعلق وباعتبار كذا. وجه العجب أنك تسأل عددا من أهل العلم فترى كأن بعضهم يلقن بعضا الجواب، مع أنهم لم يرى بعضهم بعضا ولا جلسوا بعضهم مع بعض ولا تباحثوا المسألة، وربما لم يطرق ذهن العالم المسألة إلا في ذلك السؤال، فتراه يجيب جوابا محكما. كيف أجاب؟ هو لم يبحث المسألة، لم يطلع عليها، لم يسأل من قبل، كيف أجاب؟ الجواب أعادها إلى ما عنده من أصول البال، كأنه يستند إلى جبل، فكلما جاءته المسألة ردها واتكى على الجبل. وهكذا الذي يضبط العلم، فنحن بحاجة إلى أتقان مثل هذا الكتاب على صغره، لكن إذا أتقنته تستطيع أن تقرأ في غيره بكل ارتياح وسهولة. مرت بنا أبواب كثيرة، اقرأ باب السحر من فتح المجيد، هل ترى فيه إشكالا إذا كنت من منضبط الكتاب عند دراسته؟ هل تجد فيه أي إشكال؟ الجواب ما تجد إشكالا. ف بل ربما تحمل القلم وتعلق على المسائل من عندك وتبين الألفاظ وتقيد المطلقات وتبين المجملات. لماذا؟ لأنك فهمت أصل المسألة، فهمت أصل المسألة وكيف تركبت المسألة، سهل عليك الأمر. اقرأ في أي شرح آخر تجده في غاية السهولة، لكن الذي يهتم بفروع المسائل ترى له أكثر من فتوى في الباب، ربما يسأل فيقول لا كذا، فيعاد السؤال بصيغة أخرى فيكون الجواب آخر لأنه لم يضبط أصل الباب. فتارى يقيسها على الفرع العاشر الذي حفظه، وتارى على الفرع المئة الذي حفظه، تضطرب عنده المسألة تضطرب، وهذا معروف. فالذي أنصح به نفسي وإخواني لمن أراد أن ينتفع بالعلم لا سيما علم التوحيد ويضبط المسائل ضبطا صحيحا، أن يركز جهده في مثل هذه الكتب، كتاب صغير يحفظه حفظا، يعرف مقاصد الباب ومسائل الكتاب وتقسيم المسائل وقول أهل السنة في الباب ولماذا قالوا في هذه المسألة بهذا القول، فإنه إذا فهم ذلك فهو من أهل العلم، إذا فهم ذلك فهو من أهل العلم. هذا الذي نتناصح به. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء بالاستسقاء بالأنواء. وهذا الباب مناسب للباب قبله، هذا الباب مناسب للباب قبله، ومناسبته ظاهرة لما قبله، مناسبة هذا الباب ظاهرة لما قبله. والمناسبة هي التعلق بالنجوم، المناسبة لهذا مناسبة هذا الباب للذي قبله التعلق بالنجوم، وهذا شرك، هذا شرك، فإن النجوم لا تفعل شيئا وليست سببا لا شرعا ولا حسا،
النجوم لا تفعل شيئا وليست سببا لا شرعا ولا حسا، ولهذا فالتعلق بالنجوم شرك ونقصان بالعقل وسبه، التعلق بالنجوم شرك ونقصان بالعقل وسبه. ولهذا لما عزم المعتصم على فتح عمورية، والمعتصم بالله هو أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد رحمه الله وغفر له، عزم على فتح عمورية، فجاء المنجمون وقالوا: إن النجمة الذنب إذا ظهر فمعناه الهزيمة شر هزيمة. وهذه عادة عند الملوك اتخاذ المنجمين اتخاذ السحرة، وهذا من التفريط في التوحيد، هذا من التفريط في التوحيد، موجود في كل عصر، تجد ملكا أو رئيسا له حاشية من المنجمين من السحرة. الشاهد المعتصم قالوا له: إذا طلع النجم الذنب فالهزيمة محقق، فتوكل على الله لعله باستشارة أهل العلم، فهزم الروم شر هزيمة وفتح عمورية، وهم المنجمون يقولون تأخر، وكان معهم بالمعركة أحد كبار شعراء العرب وهو أبو تمام، فكتب قصيدته المشهورة، كتب أبو تمام قصيدته المشهورة في الباب: السيف أصدق أنباء من الكتب، أي كتب المنجمين، في حدها الحد، في حدها الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح أي صفائح السيوف وهي تلمع، لا سود الصحائف أي صحائف المنجمين، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريل، والعلم في شهب الأرماح لامعة، إذا لمع الرمح ظهر العلم من الجاهل، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين يعني الجيشين إذا التحم، لا في السبعة الشهب. أين الرواية؟ بل أين النجوم وما قروه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديث ملفقة ليست بنبع أي بماء صاف ينبع من الأرض وهي العيون، ليست بنبع إذا عدت ولا غرب يعني ولا بئر يرمي الإنسان فيها الغرب، وهو وعاء الجلد الذي يغرف فيه الماء من البئر فيخرج ماء صافي، إلى آخر ما كتبه في تلك القصيدة النافعة. الشاهد الناس يخوفون بالنجوم، الناس يخوفون بالنجوم، والنجوم لا تصنع شيئا. قال المصنف: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من النهي الشديد والوعيد الشديد، أي من النهي الأكيد والوعيد الشديد، هذا معنى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من النهي الشديد، من النهي الأكيد والوعيد الشديد. ولم يجزم المصنف بالحكم لأن في المسألة تفصيلا، وهذه عادته رحمه الله كما تقدم في أول الكتاب. والأنواء جمع نوع، وهي منازل القمر كما هو معلوم، والقمر له 28 منزلا. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وفي كل 13 ليلة يصعد سلسلة من النجوم وتنزل أخرى بحسب منازل القمر إلى تمام السنة. والعرب تزعم أنه عند الفجر إذا سقطت الأنواء، إذا سقط النوم يعني النجوم وطلع النوع الآخر في يوم 13 ثم 26 وهكذا في 13 إلى طوال السنة كاملة، فإنه ينزل المطر بالنجم هكذا يزعمون عند طلوع الفجر، يغيب نجم ويظهر آخر هكذا يزعمون. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ومعنى الآية وهي في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم إلى أن قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم ربكم على ما رزقكم، أي تجعلون شكركم ربكم على ما رزقكم أن تنسبوا نعمته إلى غيره، وهذا كذب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكركم ربكم على ما رزقكم من نعم الأمطار أو الأرزاق أو الأموال أو العافية أو البنين أو كذا أو كذا، أن تنسبوا تلك النعمة إلى غير الله سبحانه، فتقولون مطرنا بنوء كذا، إنما أصابنا بكذا، لولا كذا ما وصلني المال، وهكذا. وهذا عين الكذب، فالذي تتعلق به لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا هو سبب في نفعه. هذا قول جمهور المفسرين، هذا قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف من الآية. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم ربكم أن تنسبوا نعمه إلى غيره، وهذا كذب، هذا من الكذب. قال وعن أبي مور وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أربع في أمتي، وهذا دليل على أنهم مسلمون، لأن هذه الأمة أمة الإجابة، هذا دليل على أنهم مسلمون، لأن هذه الأمة أمة الإجابة، والأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة كافرة وأمة الإجابة مسلمة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هؤلاء مسلمون لأنهم من أمتي، أي أمة الإجابة. قال أربع في أمتي، من أمر الجاهلية، والجاهلية معروفة وهي ما قبل البعثة، الجاهلية معروفة وهي ما قبل البعثة، من انتشار الجهل وغلبته، انتشار الجهل وغلبته، فلهذا سميت جاهلية، والجاهلية قد تكون علمية وقد تكون عملية، فالجاهلية العلمية كفر، والجاهلية العملية قد تكون كفرا وقد لا تكون كفرا. الجاهلية إما أن تكون علمية وهي عقائد المشركين، فهذه شرك وكفر، والجاهلية قد تكون أعمالا، وهذه قد تكون شركا وقد لا تكون شركا. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وهذا باعتبار عموم الأمة لا أحادها، هذا باعتبار عموم الأمة لا باعتبار أحادها، أي لا يتركونهن عموما لا أحادا، فالأحاد قد يترك بعضهم هذه الخصال المذمومة. وهذا ذم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن اتصف بإحدى هذه الصفات المذمومة، وهذا ذم لأعمال الجاهلية، وكل ما نسب إلى الجاهلية فأقل أحوالها أن يكون كبيرة، كل ما نسب إلى الجاهلية كما يقول العلماء فأقل أحوالها أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، هذا على أقل أحوال، كما قال سبحانه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وكل ما خالف الرسول، وكل ما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجاهلية، ومنه كبائر ومنه شرك، كل ما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمر الجاهلية، ومنه كبائر ومنه شرك. طيب إن شاء الله تعالى نقف ونكمل الحديث غدا، هذا صلى الله عليه وسلم.